الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
السلام عليكم ورحمة الله. طيب جزاكم الله الحمد لله. واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفى مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. بعد أن تحدثنا عن المخارج وقلنا أن المخارج عددها 17 كما ذكر في البداية وكما سمعتم الإخوة الذين حفظوا الأبيات السابقة مخارج الحروف 17 وبدأ في التفصيل في ذكر المخارج إلى أن وصل بنا الكلام إلى الحديث عن مخرج اللام. وكما ترون في الشاشة قال الناظم رحمه الله تعالى واللام أدناها لمنتهاها. اللام كما ترون في الشاشة وهي التي مخرجها بالأصفر أدنى، لما قال أدناها فالضمير يعود على طرف اللسان، أدناها أدنى أو عفوا أدنى الحافة، واللام أدناها لمنتهاها يعود إلى حافة اللسان. وهنا استشكل عدد من شراح المقدمة الجزرية هذا التحديد لمخرج اللام، ويمكن لنا أن نشرح قول الناظم من خلال تحديد سيبويه لمخرج اللام ومن خلال ما ذكره المصنف في كتابه النشر بما يزيل الإشكال عنه. قال سيبويه ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، كما ترون هنا في الشاشة معروض لديكم، أيوه أيوه هنا أدنى إحدى حافتي اللسان، أدنى طرف اللسان من الجهة الحافة إلى منتهى، هذا المنتهى وهذا أدناها كما ترون في الشاشة، هذا مخرج اللام. فقال سيبويه من حافة اللسان من أدناها إلى منتهاها طرف اللسان مع ما بينه وما وبين يليه من الحنك الأعلى، هذا هو الحنك الأعلى، الحنك الأعلى وهو هذا المكان. طيب وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام. الثنايا هذه الثنايا، الثنتان هنا هذه الثنايا وبعدها مباشرة الرباعية، عندنا واحدة هنا وواحدة هنا هذه الرباعية وبعدها السن الحاد هذا هو الناب وعندنا ناب كذلك هنا وبعدها الضاحك وبعدها كما سبق أن ذكرنا هذه الطواحين، هذه يسمى الطواحن أو الطواحين. فهذا مخرج اللام في هذا الحيز، في هذا الحيز كامل، في هذا الحيز كامل. وهنا نقول من أدنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، منتهى طرف اللسان. وقال ابن الجزري في النشر رحمه الله تعالى قال اللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنايا. الآن حددنا مخرج اللام، حددنا الآن مخرج اللام وهذا الحيز الذي تأخذه اللام، وعرفنا قول الناظم رحمه الله تعالى معنى أدناها إلى منتهاها. لكن يجب أن نفرق بين مخرج اللام المفخمة وتسمى المغلظة وتكون في لفظ الجلالة وكذلك مخرج اللام المرققة. ايوه هنا مخرج اللام المفخمه ومخرج اللام المرققه. قلنا اللام من الحروف التي تفخم احيانا وترقق احيانا اخرى، ويكون ذلك في لفظ الجلاله فقط، وتسمى اللام المغلظه في لفظ الجلاله اذا كانت مفتوحه او سبقت بفتح او ضم، مثل قال الله او ضم، مثل عبد الله او بدانا بها الله، فتكون مفخمه ويستعلي اللسان، يستعلي اللسان عند النطق بها، يستعلي اللسان عند النطق بها، وتقول الله عبد الله قال الله، عكس المرققه. فالمرققه يستفل اللسان عند النطق بها، يستفل اللسان عند النطق بها، فتقول بسم الله بسم الله، فيستفل اللسان عند النطق بها. طبعا يصاحب اللام المفخمه تقعر اللسان لوسط اللسان، تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق، تضيق في الحلق، ليس مثل اللام المرققه، ليس مثل اللام المرققه، فلا يكون هذا التقعر هنا في اللسان، ولا يكون كذلك هذا الاستعلاء، لا يكون هذا الاستعلاء. هذا بالنسبة للفرق بين اللام المفخمة واللام المرققة. وبعدها ذكر مخرج الراء، قبلها ذكر مخرج النون، لكن النون سنرجع إليه إن شاء الله، لأنه لا يوجد هنا في العرض هذا، سنرجع إليه إن شاء الله في عرض قديم. بعدها قال والنون من طرفه تحت جعل، أي من طرف اللسان، وإن شاء الله سأعرض لكم مخرج النون. هنا يريد أن مخرج النون من طرف اللسان مع ما يليه من اللثة تحت مخرج اللام قليلا، تحت مخرج اللام قليلا، والنفس يجري في أثناء نطقه من الخيشوم. وقال سيبوي رحمه الله تعالى ومن طرف اللسان بينه وبينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون. وإن شاء الله إذا انتهيت من هذا سنعود لمخرج النون، لكن لا يوجد في العرض هذا، لكن في عرض آخر إن شاء الله. قال والراء يدانيه لظهر أدخل، هذا مخرج الراء، والمقصود هنا يدانيه، المقصود يدانيه أي يداني اللام أي يقاربه، يداني اللام أي يقاربه. والراء يدانيه لظهر أدخل، لظهر أدخل المقصود بها هنا طبعا اختلف فيها الشراح، وأصل العبارة يرجع إلى ما قاله سيبويه رحمه الله تعالى في تحديد مخرج الراء، وهو قوله ومن مخرج النون حيث ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا انحرافه إلى اللام مخرج الراء. وقال ابن جزر رحمه الله تعالى المخرج الحادي عشر للراء وهو من مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا غير أنها أدخل في ظهر اللسان، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا. وهنا صورة من جهة أخرى، الفجوة التي أمامكم هذه هي مخرج الراء، وأنا أريد من كل أحد منكم أن يجرب الرحمن، فتستطيع أن تعرف مخرج الراء. فالفجوة هذه هي مخرج الراء، هي التي يخرج منها، هي التي يخرج منها الصوت، بحيث لو أقفلت هذه الفجوة فلن تستطيع أن تطرق أن تقرأ الراء فصيحة صحيحة. قال والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء كذلك يجب أن نفرق بين الراء المفخمة والراء المرققة، ونفس الكلام الذي ذكرناه على الراء المفخمة والراء على اللام المفخمة واللام المرققة نفسه ينطبق على الراءات كذلك، مثل ما ذكرنا الراء ومثل ما ذكرنا على اللام ينطبق عن الراء. طيب الآن وانتقل بعدها قال والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. هنا بدأ الكلام عن الطاء، فمخرج الطاء من طرف اللسان وصول الثنايا العليا مصاعدا إلى جهة الحنك. والطاء فيها صفة لا توجد في مثيلاتها من الحروف، هي الدال والتاء التي تخرج معها من نفس المخرج، وهي صفة الإطباق. وهنا يعني ترون أن اللسان أن اللسان هنا مطبق، اللسان هنا مطبق، هذه صفة الإطباق، هذا الالتصاق الذي يكون مع الحنك الأعلى وينحصر الصوت هنا بينهما، هذا هو الإطباق، هذا هو الإطباق. فهذه الصفة ليست موجودة لا في الدال ولا موجودة في التاء، بل في الطاء فقط تتميز الطاء بصفة الإطباق. قال: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، أي أن الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان كذلك، وذكر بعدها مع عليا الثنايا، مع الثنايا العليا، مع الثنايا العليا، وتسمى بالحروف النطعية، تسمى بالحروف النطعية لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى، من نطع الغار الأعلى وهو سقفه، والغار الأعلى هو هذه المنطقة، هذا هو الغار الأعلى، هذا بالنسبة لمخرج الطاء والدال والتاء. وبعدها قال هنا: والصفير مستكن، أي الصفير مستكن، أي الصفير مستقر. وهنا ذكر رحمه الله تعالى الصفة ويريد بها الموصوف، ويريد بها الموصوف، يعني أن حروف الصفير، حروف الصفير هي التي تخرج من هذا المخرج الذي سيأتي ذكره، لكن قال أن الصفير مستكن، أي مستقر في هذه الحروف، وهي الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين. طيب، هنا مخرج الصاد، الصاد طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنية السفلى، يخرج منه هذه الحروف الثلاثة كما ترون في الصور، مخرج الصاد. وكما طبعا الصاد تميزها كذلك عن السين والزاي أن فيها إطباق، فإطباق هذا الالتصاق الذي يكون للسان مع الحنك الأعلى هو الإطباق، وينحصر الصوت هنا بين الحنك الأعلى واللسان، وهذا مخرج الزاي والسين، مخرج الزاي والسين، فالصاد والزاي والسين تخرج من نفس المخرج، تخرج من نفس المخرج، وبعدها من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، هذا مخرج الفاء، مخرج الفاء. مخرج الفاء كما ترون، والفاء تخرج من طرف اللسان أيوه. وقال سيبويه أنها تخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، باطن الشفة السفلى، لما نقول باطن الشفة السفلى أي الجهة التي تأتي داخل الفم، هذا باطن الشفة السفلى. وكذلك ذكر بعدها للشفتين الواو باء ميم، وهذا مخرج الباء، لكن الفرق بين الباء والواو والميم أن الباء تكون بانطباق الشفتين، بانطباق الشفتين على بعضهما، لما تقول أب أب فأنت تطبق الشفتين إلى داخل. و ذكر هنا الدكتور أيمن سوي التنبيه، لما طبعا هذا لما ذكرنا الفرق بين الواو والباء والميم، هنا ذكر: وغنة المخرج والخيشوم، الغنة طبعا اختلفوا في ذكرها، هل تذكر مع المخارج أم تذكر مع الصفات، هل تذكر مع المخارج أو تذكر مع الصفات. والغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، لأنك لو الآن أغلقت الأنف وأردت أن تنطق بالنون والميم فلن تستطيع أن تنطقهما، لكن بالنسبة للغنة هنا في النون والميم هي في أصل هذان الحرفان، في أصل هذان الحرفان، لكن الغنة إجمالا، غنة الإخفاء والغنة التي موجودة في الإدغام، في حروف الإدغام، وغنة الإقلاب كذلك، فهذه الغنى كلها تخرج من الخيشوم، لكن في النون والميم هي أصلية، تكون أصلية في أصل الحرف، بحيث لو أغلقت أنفك وأردت أن تنطق النون والميم فلن تستطيع. فالغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، والخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم من داخل، وهو التجويف الأنفي الذي يبدأ بالمنخرين وينتهي بالبلعوم الأنفي. ولا تنفك النون والميم عن الغنة، لأنهما يعتمد لهما في الفم باعتراض النفس، فيخرج الصوت في تجويف الأنف، ولولا الغنة لما كان لهما صوت مسموع. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: الخيشوم وهو للغنة، وهي تكون في النون والميم الساكنتين حال الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة، فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح، كما يتحول مخرج حرف المد من مخرجهما إلى الجوف على الصواب. وقال السيبوي رحمه الله تعالى: إن مخرج النون الساكنة من مخرج النون المتحركة، إنما يريد به النون الساكنة المظهرة. وجرى أكثر علماء العربية وعلماء التجويد على ذكر مخرج النون الخفيفة ثم ذكر الغنة مع الصفات، ثم ذكر الغنة مع الصفات، مثل ما ذكرت أنهم اختلفوا في الغنة هل تذكر مع المخارج أو الصفات، لكن أكثر علماء العربية وعلماء التجويد أن الغنة تذكر مع الصفات، لكن ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر مخرج الغنة هنا ولم يذكرها في الصفات، ولم يذكرها في الصفات. ولما كانت النون الخفيفة أو الخفية من الحروف الفرعية، فإن بعض علماء التجويد أسقط مخرجها كما فعل المهدوي رحمه الله تعالى، حيث أسقطها من المخارج وذكرها في الصفات. فهنا الغنة على اختلاف بين العلماء أنها تذكر مع الصفات أو تذكر مع المخارج، لكن أكثر علماء العربية والتجويد قالوا أنها تذكر مع الصفات، وابن الجزري رحمه الله تعالى ذكرها هنا مع المخارج، ذكرها مع المخارج. طيب، قلنا أننا سنعود إن شاء الله لمخرج النون، قلنا والنون من طرفه تحت جعله مخرج النون. هذه صورة للخيشوم، طبعا الخيشوم هو من داخل الآن، هذا المكان من داخل، هذه صورة للخيشوم من داخل، يعني هو الخرق الممتد هنا، هذا هو الخيشوم. النون من طرف اللسان مع ما فوقه من أصول الثنيتين العليين، هذا مخرج النون، بارك الله فيكم. نحاول نستخدم هنا الوسائل، هذا مخرج النون، طرف اللسان مع ما يحاديه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، طبعا يصاحبها غنة، هذا مخرج النون، هذه صورة لمخرج النون، وهذا مكان خروج الغنة كما ذكرنا، هذا الخيشوم، الدبدبات هذه الموجودة أو فهي جزء مكمل، وبعدها مخرج الرأس، هذا مخرج النون. طيب، بهذا نكون قد أكملنا الحديث على المخارج. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.